أحداث نأتي للدعاة المصلحين،
رب رأي كان حلا
شافيا للجرح فينا.
إنما الإسلام رحب
في مداه يحتوينا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعض الناس يتصورون أن للشيطان قدرة عالية تقهر الإنسان، يستطيع بها أن يجبر الإنسان على فعل المعاصي وترك الطاعات، ومن ثم فإن الإنسان وقتئذ مجبور ومسير أن يفعل المعصية أو ألا يقدم على طاعة. وهذا فهم خاطئ، بل إنما يعد جهلا بفهم القرآن الكريم، لأن الشيطان لا سلطان له على الذين آمنوا ولا سلطان له على أحد، بدليل أن الله تبارك وتعالى بين ذلك. قال ربنا تبارك وتعالى عن حال الشيطان يوم القيامة: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. إذن من يظن أن الشيطان يستطيع أن يجبره على فعل شيء فهو يدخل بعض الشرك في حال نفسه بالله تبارك وتعالى، لأن هذا يتناقض مع تكليف الله تبارك وتعالى للعباد بطاعة الله، فكيف يكلف الله تبارك وتعالى عباده أن يطيعوه وأن يعملوا لإصلاح الأرض وإعمار الكون ويعبدوه، ثم يكلفهم أو يجبرهم على فعل المعصية ويوجد ما يتناقض مع هذا الفعل، وهذا لا يجوز في حق الذات العلية سبحانه وتعالى. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتكم في لقاء متجدد من لقاءاتنا في برنامجكم كلام بالعقل. لازلنا نطوف في هذا البستان المهم والغريب بين النار والنور، بين الجن والملائكة. تحدثنا في لقاءاتنا السابقة عن الجن وتعريفاتهم وأحوالهم وصفاتهم، ودخلنا عن الفرق بين إبليس والشيطان، واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نتحدث عن تلبيس إبليس أو عن حال الشيطان مع الإنسان. اسمحوا لي في بداية اللقاء أن أرحب بضيفي الدائم فضيلة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد، إمام وخطيب مسجد الشيخ حسن بن منصورة وأحد علماء وزارة الأوقاف المصرية. أهلا وسهلا فضيلتك مولانا.
أهلا بحضرتك.
أعزائنا المشاهدين، نلتقي بكم اليوم في لقاء مهم كعادتنا في اللقاءات الثلاثة السابقة. لن نخرج عن موضوع الحوار حول الجن أو الشيطان أو إبليس إلا وقد أجبنا على كل الأسئلة التي تدور في أذهان حضراتكم، ولازلت أذكر حضراتكم وأدعوكم بالتواصل معنا على صفحة البرنامج على صفحات التواصل الاجتماعي والفيسبوك، صفحة برنامج كلام بالعقل، لأن هذا التواصل يدعونا إلى إثراء الحلقات وإلى الرد على الأسئلة والتوجيهات التي تأتي من حضراتكم بمشيئة الله تبارك وتعالى. تابعونا في برنامجنا وعلى الصفحة ويكون شرف كبير لنا. فضيلة الشيخ إبراهيم، بعد الترحيب بحضرتك نتحدث اليوم عن تلبيس إبليس. ابدأ لي فضلتك كده وحدثني وحدث الشارع المشاهدين عن قدرة الشيطان على قهر الإنسان أو إجبار الشيطان على المعصية.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، بداية أحييكم وأحيي السادة المشاهدين بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. هل للشيطان سيطرة أو سلطان على الإنسان؟ بعض الناس يقول لك أنا مش قادر أصلش، مش قادر أروح الشغل، مش قادر أصوم، ليه يا حاج؟ علشان الشيطان هو اللي بيقول لي كده، علشان الشيطان هو اللي مخليش أصلي ولا أصوم ولا أذهب إلى هنا ولا هناك. طيب، الكلام ده بنسمعه كتير جدا. هل للشيطان فعلا تلك السيطرة؟ أولا، من خلال كتاب الله ومن خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام يتعارض مع قرآن الله عز وجل ومع سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بل ولا بد أن نضرب بهذا الكلام عرض الحائط. وأي إنسان يقول لحضرتك أو يقول لأي حد من السادة المشاهدين إن الشيطان هو اللي بيأمره بكذا يقول له أنت كذاب. ليه؟ لأن الله عز وجل قال في أكثر من آية، الآية الأولانية اللي حضرتك قلتها دلوقتي، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم ووعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يبقى أولا الشيطان ليس له سلطان على المؤمنين بدليل قوله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. طيب سلطان على مين بقى؟ على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.
طيب ده سيدنا الشيخ الشعراوي كمان بيقول في الحتة دي أمر مهم جدا، بيقول لك أن الشيطان ليس له لا سلطان مادي ولا سلطان عقلي لأنه لم يقهرهم بالقوة. ده تفسير الآية بتاعت وقال الشيطان لما قال الأمر، بيقول لك أن الشيطان لم يقهرهم بالقوة ولم يقنعهم بالحجة، إذن لا له سلطان مادي ولا له سلطان عقلي، يعني ما يقدرش يقعدك بالعافية وفي نفس الوقت ما عندوش حجة يقنعك بها ان هو اشطر منك واحسن منك، لان ربنا سبحانه وتعالى علم الناس ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال ربنا تبارك وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضل.
حينما يقول يتحدث الشيطان اللعين مع الله عز وجل ويقول لربنا لأغوينهم ايه
اجمعين
الا عبادك
منهم المخلصين،
اذا لا يستطيع الشيطان ان يمس الذاكرين القائمين المصلين الذين يكونوا في بستان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوموا بآداء ما أمروا به من قبل الله عز وجل. عشان كده ربنا بيقول لنا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ
فاستعذ بالله،
استعذ بالله. يبقى ممكن الشيطان يحب ان هو ينزغ الانسان، يحب ان هو يخرجه من بستان الطاعة، لكن هل له سلطان على اخراجه؟ هذا الكلام يتعارض ليه برضك، لان لو قلنا الكلام ده ان الشيطان يستطيع فعلا اخراج الانسان من الطاعة الى المعصية او السيطرة على الانسان، بنقول يبقى احنا قلنا دلوقتي ان الانسان ليس حر الارادة.
انا شايف كمان يا مولانا ان الشيطان نفسه لم يقتنع بتبريراته اللي بررها لنفسه في عدم السجود لسيدنا ادم في مقدمة بدء الخلق، لان الشيطان بيقول ربنا سبحانه وتعالى ويتألى على الذات العلية ربي فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم او لأزينن لهم في الارض اجمعين، وبعدين يقول له الا عبادك منهم المخلصين، ثم ربنا سبحانه وتعالى يطرده من رحمته ويقول له لا يعني انت ليس لك سلطان على المؤمنين وليس لك سلطان على الذين امنوا، ده يظهر جليا في سورة الحجر ان ربنا سبحانه وتعالى يقول له هذا صراط علي مستقيم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين.
يبقى احنا ممكن نقول لحضرتك السلطان على مين؟
اللي اتبعوه،
على الذين اتبعوه. اما المؤمنين الطائعين المصلين زي قلت لحضرتك ممكن الشيطان يحاول ان هو يدخل لهم من اي باب، فربنا قال لنا الحل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. بل إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم ليضني شيطانه كما يضني أحدكم بعيره في السفر. يعني إيه؟ يعني حضرتك واحد مسافر واخد البعير بتاعه لا في أكل ولا شرب، فتلاقي دايما إن البعير هزيل ضعيف لا يستطيع السير، فممكن الإنسان
المؤمن
بعبادته لله عز وجل وبطاعته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل في الشيطان
يرهقه. يعني لما يستغفر كتير، لما يذكر ربنا كتير، لما يطيع ربنا كتير، لما يصلي النوافل كتير، يتقرب الى الله عز وجل حتى يحبه الله فيرهق الشيطان.
لا يمضي احدكم شيطانه يعني خليه هزيل لا يستطيع. لكن دي مع مين؟ مع الذين يتابعون كلام الله وسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان له قرين كما جاء في الحديث المشهور ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن أصحاب قالوا يا رسول الله وحتى معك؟ قال نعم إلا أن الله عز وجل أعانني عليه.
طب ما بالعقل كده
سيدنا كان لا يأمره إلا بالخير.
نعم. بالعقل كده سيدنا ممكن واحد من السادة اللي هم دايما بيشغلوا العقل يقولك طب أنت بتقول إن ربنا ما عملش سلطان للشيطان، أمال إزاي يقول ربنا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون؟ دي واحدة. وبعدين يقول لك ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يبقى ازاي ان انت بتقول لي ان الشيطان ملوش سلطان على الانسان وفي نفس الوقت ان ربنا يقول لك ده الشيطان استحوذ على الناس دي فانساهم ذكر الله. وبعدين يقوم قايل لك دول حزب الشيطان، يعني اصبح حزب مع حزب حد ده يعني معناه تبع ليه في كل حاجه. وبعدين يقول لك ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. كيف يعني نرد على هؤلاء بحجه عقليه وبرهان يعني في دليل عقلي يرد على هذا
الكلام؟ من خلال نسق الايات بيتضح لنا ان الشيطان لا يستحوذ الا على الكافرين، على الذين لا يذهبون مثلا للمساجد او الى غير ذلك. نص الآية او بداية الآية بتقول لحضرتك ايه؟ استحوذ عليهم الشيطان فانساهم
ذكر الله.
والآية الثانية ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان. يبقى اذا نص الآية توضح ان الشيطان ليس له سلطان ولا قوة ولا قدرة الا على الذين اتبعوه وساروا خلفه. بدليل هل ان الانسان هو الاقوى ام الشيطان؟ الانسان اقوى ام الشيطان؟ الانسان اقوى من الشيطان.
تمام.
الانسان اقوى من الشيطان. السحرة والمشعوذين حينما يريدون عايزين يعملوا سحر ويعملوا شعوذة، هل في شيطان مثلا من دماغه هو اللي بيعمل السحر والشعوذة؟
تعالى ناخد بقى كده ايه ترتيب عقلي كده حضرتك. نعم. قلنا في الحلقة اللي قبل الماضية.
أيوة.
ان الانسان اقوى من الجن.
الانسان اقوى من الجن
بدليل الذي عنده علم من الكتاب انا اديك به قبل ان تقوم ان يرتد اليك طرف.
ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين.
العفريت قال انا اديك به قبل ان تقوم من مقامك.
نعم.
انما اللي عنده علم من الكتاب اللي هو من الانس قال انا اديك به قبل.
واغلب اقوال المفسرين قالوا ان هذا هو سليمان وانه من الانس.
طيب احنا. نعم. اذا النهارده بنقول ان الانسان كمان اقوى من الشيطان.
اقوى من الشيطان.
يبقى اذا لا الجن له سلطان على الانسان ولا الشيطان له سلطان على الانسان، ولكن الشيطان له سلطان على اتباعه.
على اتباعه.
واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان.
شوف حضرتك الايه بتقول في بدايتها ايه. نسق الايه. واتلو عليه
نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها.
عامل فانسلخ منها بعد ما انسلخ منها الاثر المترتب على ان هو خلاص ترك او هجر كتاب الله عز وجل فاتبعه
الشيطان فكان من الغاوين.
يبقى اتبعه الشيطان ثم والعياذ بالله كان من الغاوين ومن المغاوين.
بعدين ربنا بيقول ولو شئنا لرفعناه بها
ولكنه
أخلال إلى الأرض واتبع هواه
فمثله
كمثل الكلب إن تحمل عليه يلأس أو تتركه يلأس. إذا تبعية الشيطان تأخذ الإنسان إلى الهوى.
نعم.
والهوى دايما يأخذ الإنسان إلى الضلال. طيب يا ده يدعونا اللي احنا لما نفكر بالعقل برضو نتكلم في كلام بالعقل أو في أي حوار بالعقل نعلم أن للعقل ما هي وانتهاء وله حد، لأن اللي خلق العقل هو الله سبحانه وتعالى وادانا حاجات بالعقل والمنطق لو اتبعناها لتغلبنا على الشيطان ولا تغلبنا على الجن. مش ده اللي حضرتك عايز توصله؟
طبعا في آيات قرآنية وأحاديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم توضح فعلا ان انت من خلال يعني معاشرتك للقرآن الكريم، قراءتك للقرآن الكريم والأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحفاظ مثلا على الأذكار، الحفاظ على الصلاة، الحفاظ على المأثورات، كل دوت بياخد بإيد الإنسان إلى الطريق مستقيم. ممكن بعض الاحباب يسالنا قلت طب ممكن واحد انسان بسم الله ما شاء الله يصلي ويصوم ويزكي ومع ذلك يعني ايه بيكون بيعمل بعض المشاكل او بعض الامور الممنوعه شرعا. نوضح ونقول بان الشيطان ليس هو الوحيد المسؤول على ارتكاب المعاصي. مع حضرتك الشيطان ليس هو الوحيد المسؤول على ارتكاب المعاصي. بدليل ان ربنا في القرآن الكريم قال لنا ان في الانسان في جسم الانسان حاجة اسمها النفس الامارة بالايه بالسوء، وفي النفس المطمئنة وفي النفس اللوامة. في رمضان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وتصفد فيه مرضة الشياطين، ومع ذلك بنشوف سب دين والعياذ بالله، بنشوف قتل وزنا وفي نهار رمضان. فليس الشيطان هو الوحيد المسؤول على يعني الفواحش او المعاصي، ولكن في الانسان برضك نفس اماره بالسوء والى غير ذلك تاخذ بالانسان.
طب قبل ما ناخد مداخل الشيطان للانسان عايز ابين للساده المشاهدين واشوف راي حضرتك في هذا الامر. الانبياء الأنبياء معصومون من فعل الشيطان.
نعم.
لأن الشيطان ليس له قدرة على الأنبياء.
نعم.
فعل الأنبياء كله خير.
نعم.
يعني أقصى حاجة يستطيع الشيطان تغييرها بالنسبة للنبي أو للرسول إن هو يعني يدعو إلى أمر أقل خيرا من الأمر المهم، إن هو يعني ينسي ذكر ربه بإن هو يشغله عن بعض الأشياء بالأمور الدنيوية، إنما لا يستطيع الشيطان أن يوسوس للنبي بفعل يعني يفعله إنسان، لأن إحنا نظن ونعلم أن الأنبياء معصومون عن الشيطان كما أخبر ربنا تبارك وتعالى، وحتى ربنا قال لحضرة النبي إما أن ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وعن سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال له ربنا تبارك وتعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني ما عرفش الشيطان يسيطر عليه ان هو يوسوس له ان يترك الذكر، انما نفسه شوية. طيب مداخل الشيطان للانسان كيف تكون وكيف يدخل الشيطان الى الانسان او يتسلل الى الانسان ومن اين يبدأ؟
إيه زي ما حضرتك قلت ان الشيطان ليس له يعني ما يقدرش ان هو يمس الانبياء فانساه الشيطان ذكر ربه واما ينسي انك الشيطان، فبنقول ان يعني باللغة الدرجة كده اخر الشيطان بعد أنبياء أن يلهيه عن أمر أكثر خيرا بأمر أقل خيرا. يعني حضرتك إيه الموضوع ده فيه خير كتير جدا وفي الموضوع ده برضك فيه خير بس أقل من هذا الأمر. فممكن الشيطان يعني يأخذه من هنا إلى هنا، لكن ما يقدرش يعمل مع الأنبياء أكثر من ذلك. أما من البشر فموضوع نقول مثلا الوسوسة في الوضوء، هذا مدخل من مداخل الشيطان. إيه أن يأخذه عدم الخشوع في الصلاة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا العلاج هنا إيه، أن ندخل عليه ثلاث تفلات. طيب الوسوسة خلاص اتوضيت ولا ما اتوضيتش؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبني تبني ايه على اليقين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقفل مداخل الشيطان
وهو راكع يقول له انت اخرجت ريح ده انت عملت كذا. يعني حضرتك عايز تقول ان الشيطان لا ياتي من طريق الاغواء فقط،
لا
بل ربما ياتي من طريق الصلاح او طريق العمل الخيري، بل ان هو بس يقعد يشكك الانسان في عمله
بس في نقطه
او يقلل من قيمه هذا العمل.
نقطه مهمه جدا، احنا قلنا عايزين نفرق ما بين قدرته وسلطانه على الانسان وما بين ان هو يوسوس له. له سلطان على الانسان، ليس له سلطان على المؤمنين.
تمام.
لكن ممكن يدخل للانسان من اي باب او ممكن يوسوس. هنا بقى اللي ربنا قال واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ
بالله.
لكن مش معنى كده ان مثلا الناس المصلين او اللي بيعبدوا ربنا ان الشيطان هيسيبهم في حالهم، لا ده اللغه الدارجه او المثل الشعبي ان الشيطان ما بيقعدش على القهوه. لكن دايما الشيطان بيخش المساجد لان عارف ان في المقاهي وفي الاسواق خلاص يعني الدنيا يعني ايه بايظه، لكن عايز دايما يخرج دائما خشوعه
يعني
يخرج
الشيطان صلاته. الشيطان لا ياتي فقط من طريق الاغواء ولا الضلال، وانما ياتي ايضا من طريق الصلاح وفعل الطاعه.
فعل الطاعه
بيقلل الانسان الطاعه، بيقول له انت الطاعه بتاعتك طلعت بايظه، ده انت عملك طلع مش مقبول، ده انت اخرجت ريح اثناء الركوع، ده انت ما توضيتش كويس، ده انت ما قريتش الفاتحه بشكل منضبط، ده انت عملت كذا، ويفضل يوسوس له لحد ما ايه ما يخرجه عن الطاعه بتاعته بشكل او باخر.
وفي نفس الوقت ليس له سلطان عليه.
تمام.
عايزين نفرق ما بين
الاغواء والوسوسه.
الوسوسه
نزغ وفقط
الاغواء، لكن ليس له له مقدرة على ان يخرج الانسان من الصلاة، هل له مقدرة على ان الانسان ما يروحش المسجد، هل له مقدرة على ان الانسان ما يتجوزش، هل له مقدرة على لا ليس له مقدرة على تلك الاشياء، لاننا لو سلمنا وقلنا بذلك فهذا يتعارض مع الحرية والاختيار الذي اعطاه الله عز وجل للمؤمنين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. واذا ده ربنا بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. فالشيطان ليس له مقدرة من هذا الباب.
طيب تعالى حضرتك ندخل برضو في عالم الغيبيات ونتبحر في هذا العالم علشان نوصل كل الأسئلة اللي بتراود أذهان السادة المشاهدين من الشباب والصغار والكبار. وتعالى حضرتك نتحدث عن تحضير الأرواح. تحضير الأرواح ده عالم موجود في الأفلام، موجود في المسلسلات، موجود في الكتب، في التراث. تحضير الأرواح بالنسبة للموتى، احنا بنشوف فلان الفلاني يحضر روح فلان الفلاني، والجن جه وقال وعمل وسوى وحضر ويستطيع ويفعل ويقدر يخلي اللي قاعدين ينزعجوا ويخافوا الكلام ده كله. حضرتك تقدر تقول للناس ايه عن هذا العالم في موجز سريع علشان نبقى عدينا على كل الحاجات التي تدور في أذهان السادة المشاهدين، لا سيما وان حضرتك سؤال على الصندوق البريد بتاع صفحة البرنامج امبارح على الفيسبوك بيتكلم عن حال تحضير الأرواح وكيف للأرواح ان تحضر هل هي فعلا حضور أرواح الأموات، وإزاي تحضر وإزاي تتحدث بحال الميت وقد مات؟
طبعا نحضر الروح، والروح بعد 40 يوم وبعد ال 40 يوم مناخير الميت بتقع ناحية الشمال، ولو وقعت ناحية اليمين يبقى العفريت ده هو اللي يقدر يحضر الروح. وكلام كلام يعني يتعارض عقلا عقلا ونقلا. اول حاجة عايزين نعرف ان عالم البرزخ هو عالم ليس بشبيه بالحياة الدنيا اللي احنا عايشين فيها. عالم البرزخ اللي هو عالم القبور له قوانينه التي لا نستطيع ان نتحدث عليها الا من خلال قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده عالم من الغيبيات، واحنا زي ما اتفقنا مع السادة المشاهدين اي امور غيبية مش هنقدر نقول فيها او نتحدث فيها الا من خلال قال الله وقال صلى الله عليه وسلم. تحضير الارواح هذه من الشعوذة والدجل وأكل أموال الناس بالباطل. عايز ياخد فلوس من واحد أو عايز ينصب على حد فيقول له أحضر لك روح أبوك أو أحضر لك روح عمتك أو خالتك أو خالك اللي في إيطاليا علشان يقول لنا كنز اللي احنا عينينه فين. هذا ليس له أساس لا في سنة في كتاب الله ولا في سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
انت حضرتك دلوقتي وقفتني مع حتة مهمة، وانت بتقول عالم البرزخ أعلى وأكبر من عالم الدنيا بكثير.
نعم.
وده يمكن يكون بيضرب بيه مثل بين الطفل في بطن أمه وبين الطبيب البراني. الطفل في بطن أمه قدراته محدودة، العالم بتاعه عالم صغير كله داخل بطن الأم، لا يستطيع أن يفعل شيء مع العالم الخارجي، بينما الطبيب في العالم الخارجي يستطيع أن يرى هذا الطفل ويدركه بالأشعة ويشوفه ويطلع على حاله وهو بيتقلب وهو بياكل، والطفل اللي جوه البطن ما يقدرش يشوف العالم ده. إذن لكل عالم قدراته ومحدوديته وقوانينه.
لا.
الطفل في بطن الأم وهو جنين لا يستطيع أن يفعل شيء مع الطبيب اللي هو شايفه بيتحرك بالأشعة وشايفه بيأكل وشايفه بيكبر، وممكن دلوقتي من خلال الأشعة يحدده نوعه وشكله والحاجات اللي زي كده، صحيح؟
أكيد.
إنما العالم الأكبر منه أو اللي أعلى منه اللي هو العالم الخارجي لا يستطيع أن يفعل معه شيء.
عالم الخارجي، إحنا الإنسان بيمر بأكثر من مرحلة، عالم الذر ثم بعد ذلك ينتقل إلى الحياة الدنيا، ثم بعد ذلك عالم البرزخ الذي هو عالم القبور، ثم بعد ذلك الحياة الآخرة التي فيها البعث والحساب والصراط، وإما إلى جنة وإما إلى نار. فأي حد حضرتك يقول لأستاذ المشاهدين أو ينصب عليهم ويقول لهم إن أنا أحضر الروح أو بإمكاني إن أنا أحضر روح فلان أو أشتري أو كذا أو كذا، هذا دجل وشعوذة. واللي يعني نتمنى إن أي إنسان بيعمل كده أن يقوموا بالإبلاغ عنه في الجهات المختصة حتى يكون راضيا له ولا يأكل أموال الناس بالباطل.
يعني الأحياء لا يسمعون الأموات،
فيش استحالة.
طب في الاتجاه المعكس يا مولانا، هل الأموات يسمعون الأحياء؟ يعني أنا النهاردة لما أجي أروح مثلا زيارة في القبور لوالدي أو لحد من أهلي، أسأل الله جل وعلا أن يرحم الجميع برحمته الواسعة، هل يسمعوننا؟ هل يطلعون على حالنا؟ هل بيشوفني وانا وهذا العالم الغريب من عالم الغيبيات في البرزخ، بما انه عالم اعلى مننا واقوى مننا وقوانينه اكبر مننا ولا نستطيع نحن ان نراه، هل يستطيع الاموات ان يسمعون الاحياء؟
الاجابة على هذا السؤال من خلال احاديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال الناحية العقلية. طالما ان احنا بنقول كلام بالعقل فهنقول قال الله، وهنتكلم برضه في الناحية العقلية. اول حاجة احاديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه ابن عبد البر بسند صحيح، جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يمر على قبر أخ كان يعرفه في الدنيا فيلقي عليه السلام إلا ورد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام.
الله.
يبقى ما فيش أي واحد هيعد على حد ويعرفه ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهو في قبر إلا ورد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر حينما قتل أمية وأبو جهل وهؤلاء، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن هم يتم الحفر ويدفنوا، وقف صلى الله عليه وسلم وقال: يا أمية يا أبا جهل، لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربي حقا؟ فأحد الصحابة: يا رسول الله أنت تخاطب إيه ده جيفة؟ فقال: والله إنهم لأسمع لما أقول منكم ولكن لا يستطيعون جوابه. هم سمعين لكن لا يستطيعون جواب. سيدنا عمرو بن العاص عليه رضوان الله أوصى أولاده بعدما يقومون بدفنه أن يقفوا عند قبره قدر ما يذبح جذور ويوزع لحمه، فقالوا: طب ايه الغاية او الهدف من خلال العمل دوت؟ فقال لهم عمرو بن العاص عليه رضوان الله: حتى استأنس بكم، حتى
استأنسها بكم.
آه.
يبقى من خلال أحاديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أن الميت يسمع بما يدور حوله ويسمع الحديث. وأنت وقف على قبر.
لا ده كمان للعلماء في الموضوع ده تفصيلات كثيرة، إلا أن التفصيل الأهم والأرجح أن الأبدان تفنى ولكن الأرواح تبقى،
والأرواح
تسمع حال الأحياء. وربنا سبحانه وتعالى في سورة الزمر بيقول لنا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى.
دوت في التواصل ما بين أرواح الأحياء وأرواح
الأموات.
الأموات.
إذن يعني أنا ممكن في المنام يجيلي والدي وروح والدي تجيلي، تبحث عن صدقة، يسأل عن سؤال، يجيلي مسرور بفعل أنا أفعله، يجي زعلان من فعل أنا أقوم به. هذا يعتبر تواصل بين روح الميت وروح الحي، والاثنين بيلتقوا في حال النوم، لأن النوم يعتبر موتة صغرى. فبيقول إن ربنا سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، يعني روح اللي مات بتفضل عند ربنا سبحانه وتعالى، والأخرى اللي هو صاح اللي هو حي بعد ما يصحى يرسل الأخرى إلى أجل مسمى.
نعم
تمام.
هذا من الناحية الشرعية أو من خلال النقل. من خلال العقل، إحنا طبعا أمرنا حينما ندخل القبور أمرنا أن إحنا نقول إيه؟ السلام عليكم أهل القبور، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون. كيف يوم من الأيام الشيخ محمود لقينا واحد كده ماشي يقول السلام عليكم وما فيش حد واقف؟
لا
استحالة. طب لو عملها نقول عليه إيه؟ مجنون أهبل. فكذلك السلام لا يلقى إلا على من يسمع ولكن لا يستطيع أن يرد.
أكيد إن شاء الله لنا مع هذا الكلام بقية، لأن انسحب بساط الوقت كالعادة سريعا من تحت أقدامنا. أعزائنا المشاهدين، يعني لازلنا نطوف في بستان بين النور وبين النار، بين الملائكة وبين الجن والشياطين. يعني تابعونا في هذه الحلقات المهمة لأننا نتحدث فيها في كلام بالعقل حول ما يدور في أذهان الناس. تابعونا وندعوكم أن تصارحونا بما في عقولكم وأن تراسلونا على صفحة البرنامج على الفيسبوك، صفحة برنامج كلام بالعقل. كنا معكم في هذا اللقاء نتحدث عن تلبيس إبليس أو حال الشيطان مع الإنسان، على أمل أن نستكمل هذه الرسالة في لقاءات مقبلة بمشيئة الله تبارك وتعالى. نشكر فضيلة الشيخ إبراهيم حسن سعد إمام خطيب مسجد الشيخ حسنين، شكرا جزيلا.
جزاكم الله.
ونشكر حضراتكم، على أمل أن نلتقي بكم في لقاءات مقبلة بمشيئة الله تبارك وتعالى. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلنا يرجو صلاحا للورى دنيا ودينا،
ولدى الأحداث نأتي
للدعاة المصلحين،
رب رأي كان حلا
شافيا للجرح فينا،
إنما الإسلام رحب
في مدى